السلام في باب الجنائز ما يفعل من الصدر وما يتبع ذلك من تغسيل الميت وتكفينه الصلاة عليه وأثمه. نواصل الكلام على هذا في ليلة الرابعة والعشرين من شهر المحرم سنة 2340 ونستمع إلى الفقرة التي تنقلها رحيم بالصحافة.
قال النبي رحمه الله: ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ، وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع، وينهى عن الصراخ والنياحة.
ذكر هنا جواز البكاء، ويجوز البكاء بالدموع حينئذ كبار الميتين حتى بعد موته، ولا بأس بذلك إذا كان البكاء بالدموع من غير صوت ومن غير نياحة، هذا جائز. فعلى الإنسان حينئذ أن يجتهد في التصبر وفي التجمل وعدم مجاراة النفس في الجزع ونحوه مما يحصل للناس، فإنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولم يقال بأن جمود العين مذموم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من ذلك بجملة ما تعوذ منه. قال: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع. والنبي صلى الله عليه وسلم بكار من السجن جملة السبعة الذين يضلهم الله ضد أيهما رب الله إلا ضده، ورجل ذكر الله خارج ففاضت عيناه. قرأ علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه من سورة النساء لما بلغ قوله تعالى: فكل إلى جمع كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له: حسبك. فبعدما قال ابن مسعود: التفت فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذريبان. وقد بكى على ابنه إبراهيم فهو يجود بنفسه فذلكت عيناه، وقال عن ذلك: إنه رحمة. وقال: إن العين لا تدمع أو تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا بفراقك يا إبراهيم يحزنون. وبكى على عثمان بن مضعون وأخوه من الرضاعة، وبكى على سعد بن عبادة، وبكى على صبي لبنته زينب عليه السلام. وقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ كأنه استغرب بكاءه. قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهو في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد: وبكى عند قبر أمه. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: سألت الله. كيف؟ ذكر لهم أنه سأل الله تعالى، استغفر لأبي أمه فأبي عليه ذلك، وأذن له بزيارة قبرها. وأقر أبا بكر وعمر عن البكاء على سعد بن معاذ، كما أقر آل جعفر أو آل عمه جعفر رضي الله عنه عن البكاء عليه، ثم نهاهم عن البكاء عليه بعد ثلاث. وبكى أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وصح البخاري عن عائشة، لكن ورد عنه بعد إقراره البكاء حال احتضار عبد الله بن ثابت قوله: فإذا وجب فلا تبكين باكيا. فإذا وجب معناها إذا مات، فإذا سقط خرجت روحه فلا تبكين باكيا. وليس المراد من هذا، الله أعلم، ليس المراد من نهيه في هذه الحالة عن البكاء إلا البكاء الذي يصحبه الصوت والعري والنياحة. فإذا قال أحد كلمة قال: فإذا وجب، وقيد الحكم بحالة الموت. الظاهر من ذلك والله أعلم أن غالب الناس إنما يكون بعد الموت، فهذا لا يدل على أنه بعد الموت لا يجوز للأدلة التي سبق ذكرها. إذن الجمع بين الناس البطل يكون نهي منه وعنه وما كان مصحوبا بصراخ فالمياه والمأذون به البكاء لدمع العين فحسبه من غير تكلف ولا استدعاء. مش من جانب حال عن البكاء يتكلف البكاء، لا أنت وحده. ذلك أن البكاء لا يقدر المرء على دفعه إذا جاء، فإن الإنسان لا يدفعه، لكن بإمكانه كتمانه والحد منه. قال الله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى. قال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تكون وأنتم سامدون. وإنما تحدث أهل العلم عن البكاء على الميت وبينوا ما يجوز منه مما لا يجوز، لأنه يقع عند الموت ويحصل من الناس ما هو غير مشروع كالاجتماع عليه ورفع الصوت به وتعداد محاسن الميت والافتخار بخصاله. هذا ذهب عن من النساء في الغالب وبقى عند الرجال. قال شكون اللي لقى كلمة تاع التأمين؟ أصبحت كلمة التأمين وكأنها دين، كأنها شرع. يعني من المعيب عند بعض الناس وفي بعض الأوصاف أن يموت الميت فلا يؤذن بذكر خصاله ومحاسنه ومفاخره. لا صح، لا يجوز. أنت لما تعدد المحاسن؟ الحي تذكرها لربك ولعبادك. إن كان لعباد الله افتخر، ما أضرار. اكتب كتاب علي، ألف فيه واكتب كان كذا وكذا وجيب الأدلة تاعها. أما ثم ما كان خطبة ما ولا ذكر محاسن ولا خلاص. فهذا من النياحة المنظمة. النياحة بكري كانت بنديك وكذا، جات نياحة واحدة أخرى جات خطبة كان في معظم الأحيان ما كان. عليكم السلام ورحمة الله. إذا يفتخروا بخصاله، تشق الثياب، ينشر الشعر، يضرب الوجه. كونه مسحور بالجزع والتسخط، ولذلك قيد المؤلف المشروع منه بما كان بالدموع، يعني نادر العصر. والآن كاين عادة عند الناس. الإنسان قال يلا لنذهب إلى الميت وقت أن يخرج من الدار باش النعش يخرج من الدار لكي يذهب به ليدفن. الإنسان في الغالب يحاسبها يحضر بها الموت. هذه عادة قبيحة لا هذا الوقت خصوصا، لكن ذلك هي عادة أخرى. قال يا الله النساء راهم يديروا النياحة نقول لهم احنا لا يهوى شتيها نروحوا ندعو لهم. العادة القبيحة المحرمة المنهي عنها لا ينبغي أن تزال بعادة أخرى فلينا حصل بها. هي صحيح نحن لا نسوي بنا ذكر لا إله إلا الله وبنا، بس عندما تغريسها تولي دين تولي عبادة. الفر من أمر يقر الناس بأنه منكر إلى أمر يعتقد أنه دين. تعال كاين من سمساكين يجي ماشي خاطي احنا قام يديروا النياحة باغي نروحوا نديروا لهم نمدحوا. يعني إذا قلت بعد ربع ساعة باش تقنع نقولوا نعم تنغرس هذه في أذهان الناس وتصير شيء يعبد به إلا هذه المصيبة أخطر من الأولى. الأولى يعني دين، أما دين احنا اللي هلكنا البدع فاحذروا منها. قال ما تبدلش ما تستبدلش منكر بأمر آخر مبتدع سوف لا تتمكن من انتزاعه من رؤوس الناس ومن أذهانهم. علم الناس الحق قال ما كانش بالشيء ما قالوا لا حبسوا المنديل ديروا المديح والله حبسوا كما في الأعراس حبسوا حبسوا هذا الجهاز اللي راهم يجيبوها لكم فيها المنكرات ونجيبو لكم واحدين فرقه ثاني مشكله لا هذا ولا المخالفه لا تحارب بمخالفه ولو ادنى منها، لكن يمكنك ان تسكت انت يمكنك تسكت على هذه بينما دفعت الشفاعه، اما انت تقول يجوز لا صح. قد ورد ويجمع الجائز من البكاء والممنوع منه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحمه. قول المؤلف حينئذ يعني وقت الاحتضار، وكأنه يشير إلى أن الجواز مقيد بذلك الوقت الظاهر من نصوص جواز البكاء قبل الموت وبعده بلا رفع صوت ولا كلام مكروه ولا اجتماع. ثم ذكر هنا ما ورد من الوعيد على الصراخ والنياحة، وذلك في عدة أحاديث من دين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الحدود شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية منادى الباقي الميت كقوله: واسنداه واجب له وعبده. لكن يعني ما كانش هو، كان عبارات أخرى استجدت تعلمونها يقولها الناس. كما قلت لكم هي لا أحيانا لا يقول لا تقولها النساء ولكن يقولها الخطباء. والله يقول لك ويلا يا كربة. والأحاديث بذلك يعني عديدة، وينبغي أن ينظر في بعض الأحاديث التي فيها أن بعض الصحابة قالوا كلاما ليس كهذا ولكنه فيه شيء، ولا إما أن يحمل على أن ذلك مما غلبوا عليه وليس ذلك مما اختاروه وقالوه يعني مختارين، هذا هو المحمل الذي يصح. ما يقال بأن ذلك لم يعلموا مع أنه حصل في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هذا مستبعد، فإن هذا مما تعم به البلوى والموت تتكرر. فإذا غلب الإنسان على شيء لا ينبغي أن هذا غلب، لكن أن يختار ذلك ونجيب العدادات، ما نجيب العدادات يعني يذبون هو يرد عليها. فهمت كيف؟ كما يقول المثل الشعبي: تنوض المندبة طاسحة الغفار. تبقى تحرك العواطف وتهز المشاعر وتستفز القلوب كلمات هذا، هي هذيك النساء الحاضرات والمقاربات الميت لا يشعرن الا ويحصل منهن مكروه بسبب ذلك الكلام الذي تثيره هي، تحفظ كلمات هكذا وتبقى يعني تحرك بها المشاعر والقلوب النفوس، هذا لا يجوز. وهي ما تبكيش، هي ربما لا تبكي غير عن الصوت، كما ورد عن بعض السلف عن الانسان الذي يحدث الناس من قلبه والذي يحدثهم لسانه، كما يقول العامة يحدثك بالشوارب والقلب هاد، يكون ليست النائحة كفتك لا، النائحة هي خاصة، هي لا تندب ابنها، لا تبكي على ابنها، تكلم عن مأجورة، والأخرى تبكي على ولدها. يعني هذا الرجل من السلف لعله الحسن البصري يعني شبه هذا بهذا، هذا الذي يتكلم من قلبه غيرة على أحكام الله وخوفا من الله وتبليغا لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يعني يتكلم بركة هكذا. هناك كلام عديد كثير في هذا، نخلص منه إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح عنه: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. الميت يعذب ببكاء أهله عليه، هذا في البخاري ومسلم وغيرهما. نعم، من حديث ابن عمر. هذا لا ينبغي أن نعتقد أنه معارض بقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا ينبغي. نعم، إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قد أنكرت هذا الحديث عن ابن عمر وخرجته تخريجا خاصا، وبينت أن ذلك ورد في يهود، لكن الظاهر والله أعلم أن الحق مع ابن عمر، وهو أن الإنسان إذا كان يعلم أن هذه عادة أهله يبكون عليه ويندبونه وينوحون ثم لم ينههم، فهذا مسؤول عن أعماله، لأنه فرط في تربيته وتعليمه وقد أمره الله بذلك: فصار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا فرط ولم يوصي وهو يعلم من أهله ذلك فهو ملوم مذموم ويلحقه الوزر، والآية لا تتناوله. ما قولنا إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة؟ فكذلك هذا هو الذي ينبغي أن يقال، وهو أن الإنسان إذا علم من أهله منكر ولم ينهاه عنهم وفعلوه فإن له فيه حصة من الإثم. فلا ينبغي أن نحتج هنا بولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هاتان الآيتان تبينا أصل أو أصلان وقاعدتان من قواعد الشرع، وهو أن الأصل في أعمال الإنسان ما يعمله هو. لكن واش نقولوا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ذلك؟ نقولوا ما عملهاش. واش نقولوا من سنة سنة سيئة؟ هذه قاعدة لكن لا ينبغي أن نضرب بها النصوص الأخرى. لا ينبغي. ولذلك أنا نقلت هنا كلاما للإمام الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يعلق على هذا الحديث في كتابه الذي مضى الذي كتبه حول بعض المسائل الواردة في صحيح البخاري، هو كتاب النفيس. طاهر بن عاشور له تفسير هام، يعني ربما ألا أن يكون تفسير أن يكون هناك تفسير مثله في بابه. طبيعة الحال تفاسير مختلفة، ولكن كل مفسر اتجه ونحى منحى، هذا تفسيره عظيم. إن وجد فيه ما ينبغي أن يعرف وأن يبتعد عنه، لكنه تفسير نعم جدا. لكن كون الإنسان يقر لعالم بمنزلته وبمكانته التي أعطاها الله إياه بحيث لا يبخسه حقه، هذا لا يعني أنه إن وجد في كلامه ما يخالف الحق المذكور، لأن كل الناس راض ومرضوه عليه إلا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه. إذن هو رحمه الله قال في كتابه النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح، قال في ذلك قال إنه تأويل بعيد. تأويل بعيد ماذا؟ يعني كون الإنسان يعذب بسبب بكائه إنه تأويل بعيد، إذ لا يجب على أحد أن يوصي قومه بأن لا يفعلوا منكرا بعد موته. يعني لا يجب على الإنسان أن يوصي قومه بأن لا يفعلوا منكرا بعد موته. صحيح، لكن إذا كان يعلم بأن أهله قد دأبوا على هذا المنكر وهو يعلم منهم أنهم يفعلونه ولم يوصيهم، وما لأن تغيير المنكر واجب عند وقوعه ورؤيته، وأما الوصايا باجتنابه قبل وقوعه ففضيلة وتنبيه، وليس ذلك بالواجب، فإن أحكام الشريعة قد تقررت. عندما تقرر يعني ما تعرفوها؟ كيف تقرر؟ حلم يجيك واحد والله يجيك واحد يقول لك أنا طلبت مرتي بالثالث، تتكلم معه وتجاوبه، كيف تريد تجاوبه؟ تعرف منه أنه لا يعتبر الطلاق طلاقا إلا إذا كان طلاق ثلاثة. والله حدثت لي أكثر من مع اثنين أو أكثر. وأحكام الشريعة تقررت في أذهان العلماء وفيما كتب من السنة وفيما شرح، أما عند الناس يعرفها. يعني واحد مثلا يشوف الناس كيموت واحد عالم ولا صالح يبنوا عليه بوبا، وما يقول لهمش ما تبنوش عليا بوبا، والله انه لمعذور الا ان يغفر الله له. كيف يعني؟ هو يشوف باللي كيموت واحد ربما عنده شويه عين، والله فيه صلاح، والله الناس يرونه كذلك، يبنوا عليه بوبا. هو ما يقول لهمش عليا بوبا، يبنوا عليه بوبا ما عندوش يهم بهذا. ليه؟ له نصيبه، لانه لم يامر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. ينبغي ان يامر وان ينهى وان يعمل. يؤتى بالعالم يوم القيامة ليأمر ولنهى إذا خطب بمع. أول من تسجر بهم النار يوم القيامة عالم لم ينفع الله بعلمه. هذا يؤتى به فيدخل النار فتندلق أختابه، فيزور بها كما يزور الحمار في الرحى، فيقال فيجتمع عليه النار فيقول يا فلان أنت كنت أمر بمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول كنت أمر بمعروف فلا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. فإذا كان هذا من يأمر وينهى، لكن الذي من لا يأمر ولا ينهى. إذا قال يعني الجواب عما قاله، قال وأما الوصايا باجتنابه قبل وقوعه ففضيلة وتنبيه وليس ذلك بواجب، إن أحكام الشريعة تقررت في تكليف الناس فلم يلزم التذكير بها. يا سبحان الله، كيف لا يلزم التذكير بها؟ الصلاة يعرف الناس باللي واجب ولا لا؟ تأمر أهلك بالصلاة ولا لا؟ إن لم تأمرهم بالصلاة وتلح عليهم ومت أنت محاسب. وأمر أهلك بالصلاة كلام لا يقبل. يعني أما أن تغيير المنكر واجب عند وقوعه ورؤيته فنعم، لكن هذا الذي بكي عليه بكى عليه أهله بكاء غير مشروع، وكان يراهم يفعلون ذلك في حياته. ولم ينهاهم، هو معاقب على تقصيره في نهيهم حين راهم يفعلوه، لا على منكر حصل من بعده. واما ان احكام الشريعه قد تقررت فلم يجب التفكير بها، فلا يسلم لقائل، فلا يسلم لقائل. ذكر فان الذكرى تبرع المؤمنين، العالم المذكر يعني الانسان اللي يحضر خطبه الامام هذا حتى يكون عالم ينتفع بها، هذا ليس مسلما على اطلاقه. هذا الذي ذكره رحمه الله، اذ علمهم باحكامها غير متساوي، بل لو قدرنا انهم في منزله واحده من العلم بها وايات فان من علم كثير ما يواقع المخالفه فيتعين امره ونهيه، فمن كان قادرا على ذلك وقصر فعلى نفسه جناع. ذكرت هنا ابياتا في ختام الكلام على البكاء على الميت، قالها عبد الله بن عمر، كان في سفر ولما رجع وجد اخاه عاصما قد مات، فذهب الى قبره ودعا له استغفر. وقد اورد ابن ابي زيد في النوادر في باب البناء على القبور، او البناء على القبور وتجسيسها، انه رفاه فقال ابيات، هذه ابيات هي هذه، قال: فان تك احزان وفائض دمعه جرين دما من داخل الجوف منقع، تجرعتها في عاصم واحتسبتها فأعظم منها ما احتسبنا تجرعا، فليت المنايا كنا خلفنا عاصما فعشنا جميعا، أو ذهبنا بنا معا، دفعنا بك الأيام حتى إذا دنت تريدك لم نستطع لها عنك مدفع. يعني هي طيبة لكن هذا يقول فيها شرم، أنتم ترون بأنه لم يمتدح أخاه عندما ذكر هواجس نفسه ولواعج قلبه وما يعانيه من فراق أخيه. فإن تك أحزان وفائض دمعة جرين دما من داخل الجوف مقنعة، بل هذا مقنع اسم مفعول، منقع، منقع اسم مفعول، منقع معناه يقال، اسم مفعول من أنقع الشيء في الماء وغيره إذا نبذه، فكأن هذا الذي كان بجوفه أخرج وأنقع. تجرعتها، واضح، في عاصم واحتسبتها فأعظم منها ما احتسبنا تجرعا، يقول بأننا أحتسبه وأخبئه في صدري وفي قلبي أعظم من هذا الدمع الذي تراه ينزل من عيني. فليت المنايا كنا خلفنا عاصما فعشنا جميعا أو ذهبنا بنا مع، يعني تمنى لو كان قاعد مع أخوه والله. هذه لواعد قلب وهواجس نفس، دفعنا بك الأيام حتى إذا دنت نريدك، تريدك تقول لي دنت منايا، حتى إذا دنت تريدك لم نستطع لها عنك مدفع، نحن لا نستطيع أن نرد عنك الموتى فقرا واليا.
وليس في غسل الميت حد، ولكن ينقى ويسلم بماء وسل ويجعل في الأخيرة كافور وتستر عورته.
هذا كلام عن تغسيل الميت، ينبغي أن يبادر بتغسيله ليبادر بدفنه. احنا عندنا في الغالب يغسل الميت، تكون جيبوا واحد هذا كثير ما يأتي بشخص لا يعرف يغسل، جيبوا الغسال والله ما تعرفش، يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نساء غاسلات يعرفوا كيف يغسلون، يعرف كيف يغسل الميت. واخطر ما رايناه في تغسيل الميت عدم ستر عورته، عدم ستر العوره، بل ان يجتهد في ستر عوره بحيث لا تكشف، كما يجب ستر عوره الحي يجب ستر عوره الميت. ينبغي ان يختار من يغسل الميت ليرفق به ويقوم بالغسل الشرعي. إذا قال وليس في غسل الميت حد، هذا الكلام هو كلام مالك بالموضع. وليس قال وليس لغسل الميت عند نشيء الموصوف، وليس لذلك صفة معلومة. لعلنا نتكلم هكذا باختصار مع أنكم تعلمون هذا، لكن معلش. الميت أولا شيء مما يساعد على ذلك، وليس لما احنا الآن ناش نغسلون في مكان تعطار في شرب الماء. في معظم الأحيان يغسل الميت في بيت وهذاك الماء يجتمع، لو كان تكون عندنا مكان فيه بالوعة حتى يذهب الماء فإن لم يمكن. الميت ينبغي أن يوضع على شيء مرتفع حتى يساعد ذلك على تغسيله. اللوحة اللي في المساجد أنا أوصي بأن تحدث فيها ثقوب حتى يسيل الماء، فيها ثقوب. كاين بعض الألواح التي يغسل عليها الميت تكون فيها ثقوب هكذا، لأن الماء باش يسيل ما يبقاش هذاك الماء المتغير باقي. هذا أمر واحد. إن لم يكن ينبغي أن تمال اللوحة قليلا حتى ثم ينبغي أن يزال عن الميت ثيابه. كثير ما يتعب الناس في إزالة الثياب لما تكون ميقة، لا بأس إذا كان مزقت ولا قطعت بمقص حتى لا تضطر تتلوي ذراع الميت وتخرج له هذاك. بكري كانت الناس عندهم ثياب خفيفة بسهولة يعني تنزع، لكن في حال نزع ثياب الميت عليك أن تحضر إزارا كثيفا، مش إزار رقيق كيف تحط عليه بترة الماء يبان تحت عورة الإنسان، يعني إزار كثيف غليظ فيوضع على الميت. يكون معك واحد يساعدك ولا اثنين، وما يخشى يدخل واحد يتفرجوا. يدخل البيت تاع تغسل الميت من أنت في حاجة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلش الدار اللي كان يغسل فيها بنته، يعني خارج، لأنه لا يغسل كما سيأتي لنا، لا يغسل النساء إلا الرجال، لا يغسل النساء إلا الرجال، ما إلا مستثنية كما سيأتي لنا. ثم بعد ذلك يشرع الإنسان في تغسيل الميت يكون موجب خرقة، خرقة يضعها على يده، يكون موجد الماء، يكون موجد صابون، موجد الأمور هذه التي بعد ذلك يعصر بطن الميت، يمر يده على بطن الميت لعل هناك شيئا في بطنه فينزل حتى لا ينزل فيما بعد، وإذا نزل فيما بعد لا ينتقض غسله، لا داعي، يعصر برفق. ثم بعد ذلك يغسل قبله ودبره غسلا جيدا بالخرقة، واضح؟ ثم بعد ذلك يوضئه، يغسله مرة مرة أعضاء وضوئه لورود الأمر بذلك، يغسل أعضاءه مرة مرة إبدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها وبما في ذلك رجليه. هذا يبينك بأن الغسل في جانب تعبدي وفي جانب تنظيف وتطهير. ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ويغسل سائر الجسد، ويكرر الغسل وترا. كل ما يغسل خمس مرات ما أحسب، لكن الشرع ورد بأنه يغسل أكثر، يعني وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. من ذلك الشارع يعني ألح وحرض على أن ينقى الميت وأن ينظف وأن يجمع في تغسيله بين جانب الجانب التعبدي وهذا ملحوظ كما قلنا في الوتر، وبين ويجعل في الغسلات يعني يغسل واحدة أو اثنتين أو كذا بالصابون ويجعل في الآخرة كافورا، وما يقوم مقام كافور. وأذكى الناس في ذلك الوقت يجعلون في الماء السدرة. ليه السدر؟ لأن السدر كان من المواد الحادة التي تزيل الوسخ والدهان. ما كانش عندهم الصابون كما عندنا، اللي عنده الصابون جميل. وإذا عندك السدر، السدر ماهوش أمر متعبد به، وإنما هو أمر لكونه مادة مزيلة لأضرار الوسخ.
شيخ إعادة تكرير الغسل من الموضوع
غسل، إذا غسل أول ما يقول تغسل الحي فيه صفتان، صفة كمال وصفة صفة إجزاء. صفة الإجزاء يفيض الماء على جسمه تكفي، وصفة كما تقديم أعضاء الوضوء. ما مهم أن الإنسان إذا غسل خمس مرات كل مرة غادي يقدم أعضاء الوضوء، لو فعل لكن هذا سيتعبه. المهم يقوم بوحدة على هذا النحو، والله أعلم يفضل أن تكون هذه الواحدة هي الأولى، لأن بها يتم الواجب
ويكون الإنسان في فور قوته وقدرته، لكن إذا أخرها الناس والظاهر أن واحدة منهم ينبغي أن تكون بالماء القراح، الماء قراح يعني قراح لأنك جزء تدير في الماء هذا اللي يبيع عندنا احنا الكافور والعجل يدقه الإنسان ويضعه في الدلو ويغسل به. هذا باختصار، أما التفصيل فلنقرأ. قلنا هذا قول مالك رحمه الله، فإنه بعد أن ذكر حديث أم عطية قال: وليس لغسل الميت عند نشئ موصوف، وليس لذلك صفة
محمودة،
وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر، يغسل وفي المدونة ليس في غسل الميت حد، يغسلون وينقون، لكن عدم التحديد هنا لا يعني هو عدم التحديد لا يعني أنه لا يغسل وترا أو نحو ذلك، هذا المطلوب هو فلا يقصد بعدم التحديد أنه لا يراعى في ذلك أن يغسل وترا مثلا، لأنه ذكر الحديث كما سيأتي لك. لكن المراد به هنا أن التحديد بعدد معين من الغسلات أو بتقديم أعضاء الوضوء ليس حتما، ومراده أن ذلك تقديم أعضاء الوضوء ليس حتما وعدد الغسلات ليس حتما، لأن الواجب يتم بمرتين وما بقي مراعاة الوتر سنة مطلوب ولا نستهين بسنة، ولكن الواجب يحصل على قصده ليس حتما ذلك في الغسل دونه، لكن ذلك لا ينفي فضيلة باب كرمي دليل قوله ويغسل وترا، ونفسه قال هذا. وبحمل أم عطية التفويض فيما زاد من الغسلات على الخمس للغاسل إن به أو أكثر من ذلك إن رأيت من ذلك، وما في أكثر من خمسة حتى. قال النخعي: غسله وتر وكفنه وتر وتجميره وتر. شو جانب التعبير؟ تجمير التبخير. وحديث أم عطية هو الأصل في غسل الميت وهو في الموطأ، وإن الجماعة قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسيدا، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. أنا آذنني أخبرنني لأنكن انتهيتن. قال: فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال: أشعرنها إياه. ما أشعرنها إياه؟ ألبسنها إياه على الجلد. ما تقولوش تريكوتو، تقولوا الشعار. الأنصار شعار والناس دغار. يا سعدهم شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالثوب الذي يلبس على الجلد فهم أقرب إليه من غيره. الأنصار شعار، هذا دغار لهم. برصو ولوش برصو، الحمد لله رحت لغة موليان هذا العربية والسعودية. الأنصار شعار والناس دغار، وين هو الأقرب للإنسان؟ يحمل ريحته ويلاصقه أنصار. هذه قالها لهم في بعض بنت حنين لما شاف الصغار منهم شوية فبكوا حتى خضلت لحام. طيب قال كيف؟ فقال: أشعرنها إياه. هذا رقم الموطأ. الحديث يدل على أن عدد الغسلات يكون مترا وأن أقلها ثلاث، لأنصح يعني ما ينبغي الإنسان يقل على الغسلات على ثلاثة. ليه؟ لأن قال غسلناها ثلاثة. يا شيخ حتى وإن العلماء يقولون أنه في غسل واحد. ونحب ننبهكم الغسل كل ميت يكون قدام ليل وتغتسل خمس دقائق والله كان في الحمام يغسل، لأن الغسل ما هو موجبه؟ خروج الروح، خروج. ولذلك يا جماعة أنت الشيعة فاطمة رضي الله تعالى عنها بأنها اغتسلت قبل إخلاصي كان شريعة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ودي ما إيش من قابة كون فاطمة رضي الله تعالى اغتسلت. طيب لكن هذا لا لا يعني ليس حجة في كونها لم تغسل بعده. قلنا الحديث يدل على أن على الغسلات يكون وترا وأن أقل هذا لا. ثم يفور للغاسل بحسب ما يرى. كان بعض الناس دخل تغسل مية تجيب لك صابون من ذاك اللي تضرب وما ينوضش. يا أخي ربي كفر الصابون وأنواعه. جيب صابون مليح. لا تبقى تحكم الحجر ما يمشيش. لم يكن الصابون لأن الصابون يعين. يعني الصابون أنت على القشطة صليت واحدة. أنت تبقى تفرق به بيديك ما يتحركش يعني. جيب يعني هذا الصابون الغسل تاع الراس هذاك يعاون والله ذاك الصابون الاخر المعطر زين ايش من الصابون هذا كيما يقولوا العام العام من عام جدي وجدتي ما ينفعش كيف نجيب لك خرقه يا اخي جيب خرقه
يقولوا الكنداس هو البارك
الا يعالج الصابون هذاك اللي كاين بالدول
تاديك
ما ينفعش ثم قل ما يفوض للغاسل بحسب ما يراه على لا يزيد على السبع لا الصواب انه يمكن ان يزيد لكن هذا قليل السبع لا ويبقى صحيح البخاري او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتنه وينبغي ان يكون في احداها سدر او ما يقوم مقامه بالتوضيح كالصابون ويكون في الاخيره كافور
إكرام لكل عضو أم للجسد كله؟
منو؟
مثلا إكرام مثلا العضو مثلا الذراع مثلا الفروق مرة اثنين ثلاثة
لا الجسد 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 كله الجسد ويحصل هذا بإفاضة الماء أنت إذا أفضت الماء على الجسد فهذه غسلة لكن إذا كان الأمر محتاجا أنتم تعرفوا حتى غسيل الحي يا أخي فيه قولان من العلماء الغسيل القول الأول هو أنه إذا أتيت بأعضاء الوضوء ثم خللت شعر رأسك وأفضت الماء على جسدك ولم ينعي بك فهذا وهذا مذهب وهذا قول لمالك وهو الذي تنصره الأدلة وقد ذهب إليه ابن عبد البر وقواه وقال الأصول لا يرد بعضها إلى بعض إذا كان هذا في الحي فكيف؟ يعني من عقدوا هاش تحسبوا احنا بلي ذاك الغسيل اللي كل مره فوتي لي على جميع الاعضاء. نعم امر على الاعضاء ولكن ان اضفت الماء على الجسد هذه غسله. واضح؟ لكن الانسان يقول له يعتني بارفاق الميت. بعض المواطن اللي ما يوصلهاش الماء والله يكون فيها شويه من الدهن يهتم بها. لا ينظف الميت وينقى. خطرتش الميت وهو مدخلينها للقبر وتتشم برائحه الدهن. هذا دائما اللي ما غسلوش مليح وما عطروش وما داروش كافو فيه كيف؟ هذا الذي يزيل الروائح ولا سيما الميت اذا كان طال مكثه في فراشه وطال مرضه ينبغي ان يعتنى به يعتنى به.
اذا كان عليه اختراق يصعب نزعه على جرح خاصه في حوادث المرور او جزيره يصعب نزعه.
لا اذا كان عليه مثلا خرق يصعب نزعها كما هذه المواطن التي فيها دم ونحو ذلك يصب الماء عليه وهذه المواطن تترك على حالها. بل ان العلماء قالوا اذا لم يمكن تغسيل الميت بان تمر عليه ذكاء تصب عليه الماء وسياتينا ذكرها.
شيخ يجوز
يغسل زوجها؟ يغسلها نعم وسياتي الحديث عن ذلك هو اولى بها ولو لم يدخل بها.
والعكس
والعكس يعني لو كان واحد يكون عقد على امراه يقول لهم غسلتي سيدي له وقدم الزوجان ان صح النكاح الا ان يفوت فاسده كان يكون غير عقد عليها هو اولى بها ان يغسلها واذا كان طلقها وما زالت في العده تغسله ويغسله لكن عاداتنا ونقولها هذيك
اللي مو في حادث مرور تغسل فيه والدم يشيل من فوق ما هو الدم ما يحبش
يحاول الانسان انا غسلت ميتا وعمري كذا ما لك 11 سنه واذكر انني كنت مع شيخ كبير اذا قال ابناه على ظهره سال الدم من صدره من رصاص اللي ضربه واذا قال ابناه على صدر عيد سال الدم ايضا. فحاولنا قال جيب القطه نجيب اللفايف براه الباديه ما كانش قعدنا نجيبو فيكتاتين نديروها على هذيك الجراح. على كل حال يصب الانسان يحاول يحبس هذاك النزيف ولا راه كاين الوسائل ينجم يدير خير يستعين بها هي توكل. وسيلان الدم وخروج الدم من الجسد لا ينقض معه الغسل. قال اخرج الدم الله خفت النجاسه يعني يعاد الغسل لا ينظف.
شيخ قولك هنا وينبغي ان يكون في احداها صله. شيخ هل الوجوب للاستحباب؟ طبعاً
النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك وهذا من تمام تنظيف الميت وطهيره فيظهر بان ذلك مع القدره عليه متعين مع القدره عليه. قال مالك كما في كتاب ابن القرطي ومن اغتسل عند الموت لم يكتفى بذلك الغسل ان مات. لعله سمع بعض كلام الناس في عصره فنص عليه ولو اغتسل قبل الموت كما واحد كان يغتسل بالحمام مات كما غسله مات. قال خلاص لا الغسل سببه خروج كانه بذلك يرد على من زعم كفايته اذا فعله بعض الناس قبيل موته. ومن ذلك ما روي عن فاطمه رضي الله عنها انها تطهرت قبيل وفاتها واغتسلت واوصت ان لا تكشف ويكتفى بذلك في غسلها وهذا مستبعد. وورد ان علي رضي الله عنه غسلها مع اسماء بنت عبيس هذا ايضا مستبعد لان اسماء بنت عبيس ليست محرما لعلي الا ان يكون ذلك يعني في غير محل محوط ويعني بحيث لا تتحقق الخلوة لأنها ليست محرما له. يتكلم عن ستر عورة الميت وبه نختم. ستر العورة كما قلنا واجب كما تستر عورة الحي فإن حرمتها لك حرمتها. ومن قال بالفرق فعليك به. وقال عليه الصلاة والسلام على آله ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة. وما أكثر ما رأينا الناس يتهاونون بها الأرض. وفي المذهب قولان فيما يجب ستره من جسد الميت. الأول أن الواجب ستر السوءتين وهذا بعيد وهو ما فهمه اللخمي من المدونة جاء بها ويجعل على عورة الميت خرقة إذا أرادوا غسله ويقضى ويفضى أو يفضي بيده إلى فرجه من يغسله إن احتاج إلى ذلك ويجعل على يده خرقة إذا أفضى بها إلى فرجه. لا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يطهر الميت أن يفضي إلى فرجه بيده غير مستورة بحيث لا يكون بينه وبين فرجه حاجز. وهذا كما ترون يدل على ما ذهب إليه النخبي رحمه الله ولذلك رده القاضي عياض. القول الثاني أنها من الصرة إلى النخبة وهذا هو الحق لثبوت الحديث بذلك وهو أن عورة الرجل من الصرة إلى الركبة كما صح بذلك الحديث. فالحي والميت سيان فلا ينبغي الإنسان أن يرى من الميت ما بين صرته وركبته وليدخل يده تحت الإزار يكون شاد ويحب على كيف ولا بأس أن يباشر أعضاءه كلها بيده مع وضع خرقة عليها. لا بأس إذا كان ذلك يعني يحجزها ويحجبها عن أن تباشر جسدها. لكن هذا إنما يكون في السوءتين. أما الخرقة هذه ما هو مطالب بأن تبقى على يده باستمرار وهو يوسع. نعم يعني المهم مواضع العورة المهم عليه أن يحاول ويستمر السوءتان فلا ينبغي ان يبشرهما بيده. نكتفي بهذا الله اعلم واحسن. السلام عليكم ورحمه الله.